يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة السادسة بعد العاشرة، فاصل ونلتقي. عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه سمعه يقول: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. قلت: جعلت فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال: شيء يسير. فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال: لابد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا. ويخرج في الغربال خلق كثير. في البداية لا بد أن أقول من أن الموضوع الذي سأتناوله في هذه الحلقة وفي الحلقات التي تليها سيكون عبر تحقيق معمق، وستلمسون ذلك بأنفسكم. لا أريد أن أفرض رأيي على أحد، ولا أريد أن أجعل قناعتي شيئا مقدسا، لا بالنسبة لي ولا بالنسبة إلى غيري. نحن نتحرك ما بين الخطأ والصواب، ونتحرك ما بين الحكمة والسفاهة جميعنا، أنا وأنتم وسائر الأناسي على وجه البسيطة هذه. لكنني كما قلت قبل قليل من أنه تحقيق معمق على الأقل من وجهة نظري، هذا التحقيق سيقودنا إلى نقطة هي جوهر الموضوع في كل هذا التحقيق، سأثبت لكم على الأقل من وجهة نظري، تتفقون معي تختلفون معي، أنتم أحرار فيما تعتقدون وأنا حر فيما أعتقد. ما أعتقده بالنسبة لمرجعية السيستاني، ما هي بصمام أمان لدين محمد وآل محمد، ولا هي بصمام أمان لشيعة محمد وآل محمد. من الآخر، هذا الذي أعتقده، مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. قد ترفضون قولي أو تتعجبون من ذلك، هذا أمر راجع إليكم، لكنني سأثبت لكم ما قلته الآن بالوثائق والحقائق، وسأعرض لكم ما أعرض من المعطيات والمعلومات، والأمر في النهاية راجع إليكم. بالنسبة لي قناعتي واضحة عندي، مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق، وليس عندي من شك في ذلك مطلقا. هذا لا يعني أن قناعتي قناعة معصومة، لست معصوما، ولربما تتغير قناعتي إذا ما تغيرت المعطيات التي اعتمدتها، لكنني مقتنع بأن مرجعية السيستاني صمام أمان للمشروع الأمريكي في العراق. وهنا يأتي سؤال، لماذا يفعل السيستاني هذا؟ لماذا تكون مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق؟ هل أن السيستاني يحب الأمريكان، أم أن السيستاني اقتنع عقائديا وفكريا بالمنهج العقائدي والفكري للأمريكان، أم أن مصلحة الشيعة عموما أو العراقيين خصوصا في العمل بهذا الاتجاه وفي الكون بهذا الوضع؟ وأنا أجيب بحسب قناعتي أيضا التي تعتمد على كم غزير وهائل من المعطيات. السيستاني ليس عاشقا للأمريكان ولا يذوب حبا فيهم. السيستاني أيضا رجل يحمل عقيدته، لا علاقة له بعقيدة الأمريكان وفكرهم. السيستاني أيضا لا يعبأ بمصلحة الشيعة أو بمصلحة العراقيين، هذه قناعتي. هذا الأمر ليس خاصا بالسيستاني، كل المراجع هكذا. هؤلاء قوم لا يعبؤون لا بأمر دين ولا بأمر شيعة ولا بأمر إنسان، أكان قريبا أم كان بعيدا، من معتقدهم من فكرهم، همهم الأول والأخير كيف يحافظون على زعامتهم الدينية وبأي طريقة، وكيف يجمعون الناس من حولهم وبأي طريقة. ألا ترون أنهم يجمعون الناس حولهم بطرق التجهيل والتثويل والتضليل؟ وقد مرت الشواهد والأمثلة والأدلة والحقائق في الحلقات الماضية وفي سائر برامجي السابقة، لقد شحنت بمثل هذه المطالب، لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام. فمراجع الدين في النجف وغير النجف يقتلون أنفسهم على زعامتهم وعلى جمع الناس من حولهم وعلى جمع الأموال، وبعد ذلك يكون الهدف عندهم أن يورثوا الزعامة والأموال لأولادهم وأحفادهم. هذا هو الذي مر في تاريخنا، وهذا هو الذي نعايشه الآن. وغير هذا حكايات عجائز للأطفال في ليالي الشتاء الباردة. ليس هناك من خبر عن دين أو عن عقيدة أو عن صاحب الأمر صلوات الله عليه أو عن مصالح الشيعة بشكل حقيقي. هذا الكلام كلام حتى لا يمر في خيالهم، لا شأن لهم به، تصدقونني لا تصدقونني أنتم أحرار، لا أعبأ لا بتصديقكم ولا بتكذيبكم. وظيفتي الشرعية التي أعرفها أن أطرح الحقائق أمامكم، تريدون أن تصدقوا صدقوا، تريدون أن تكذبوا كذبوا، بالنسبة لي الأمر سواء. سؤال هنا يطرح نفسه، ما علاقة المشروع الأمريكي بمحافظة المرجع السيستاني على زعامته الدينية؟ فزعامته الدينية لا علاقة لها بالمشروع الأمريكي، وهذا الكلام صحيح. زعامة السيستاني موجودة قبل مجيء الأمريكان إلى العراق. إذن السر أين؟ السر فيما تريده إيران. إيران في العصور السابقة قبل تأسيس الجمهورية الإسلامية، مراجع النجف يخطبون ودها ويتعبدون في محاريب ملوكها وسلاطينها وشاهاتها، وكانت العلائق متينة فيما بين حكام إيران ومراجع النجف. المرجع في النجف لن تتحقق مرجعيته الفعلية من دون تأييد من حكام إيران ومن دون دعم من بازار إيران وتحديدا بازار طهران، من دون الدعم المادي من كبار تجار إيران في بازار طهران، ومن دون المباركة من ملوك إيران، تبقى المرجعية في النجف بتراء لا قيمة لها على أرض الواقع. هذا كان في غابر الأيام، ولكن بعد أن تأسست الجمهورية الإسلامية في إيران وانقطعت العلاقة المباشرة فيما بين إيران والنجف في العهد الصدامي البعثي، تغيرت الأمور. ولما تبدلت الأوضاع بعد 2003 ميلادي، بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم على يد الأمريكان، وجاء الأمريكان بكل قوتهم وتحكموا في المنطقة عموما وفي العراق خصوصا، فإن مرجعية سيستاني اضطرت إلى أن تلقي بنفسها كي تكون في خدمة المشروع الأمريكي لدفع الغائلة الإيرانية، لأن الإيرانيين يريدون أن يتحكموا بمرجعية النجف، وهذا ما لا يقبله السيستاني وما لا تقبله المدرسة الخوئية وامتداداتها. ربما هناك من المراجع في الطبقة الثانية وفي الطبقة الثالثة من العراقيين ومن غيرهم يقبلون أن يكونوا من المراجع الذين يدورون في فلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قادم الأيام. هذا الأمر موجود، لكن المرجعية التقليدية وفقا للمنهج الخوئي فإنها ترفض أن يقترب الإيرانيون من أتباع الخميني ومن أتباع خامنئي أن يقتربوا من أسوارها، وهذه قضية لها تفصيل يعود إلى عداء ونفرة شديدة فيما بين الخوئي والخميني. هذه المطالب مطالب طويلة عريضة. بالنتيجة مرجعية سيستاني وتحديدا السيستاني نفسه وولده محمد رضا، هؤلاء يجدون الخطر الكبير على المرجعية المستقبلية. الإيرانيون في الوقت الحاضر لا يستطيعون أن يؤثروا كثيرا على مرجعية السيستاني، لكن السيستاني كل همه وكل تفكيره أن يرتب أمر مرجعية ولده من بعده، ومحمد رضا يقتل نفسه قتلا لأجل أن يكون المرجع القادم في النجف الذي ينغص عليه. هذا هو الإيرانيون حيث يريدون التدخل في منظومة المرجعية في النجف. المرجعية السيستانية لا تمتلك القدرة بسبب حالة الجبن والهلع المسيطر على هذه المرجعية وراثة لمرجعية الخوئي على نفس المنهج، فهي لا تستطيع مواجهة ما يريده الإيرانيون بشكل واضح وصريح، فلا بد من مخاتلة على طريقة المخاتلة السيستانية. وقد تحدثت بشكل مفصل ومطول وبالأمثلة والوثائق والحقائق عن أسلوب المخاتلة السيستاني في برنامج مجزرة سبايكر وفي عديد من الحلقات. يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات التي تناولت فيها هذا الموضوع وكيف أن السيستاني بارع في أسلوب المخاتلة. فبأسلوب المخاتلة أيضا يواجه الخطر الإيراني بالنسبة له، هو لا علاقة له بمصالح العراق أو مصالح الشيعة، هذا ضحك على ذقونكم. مدار القضية هنا الحفاظ على الزعامة، الحفاظ على الأموال، وتوريث ذلك لولده من بعده. القضية بكاملها هكذا تتحرك وهكذا خطط لها وهكذا يعمل لها الآن. هذا هو السبب في أن السيستاني صار صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق لدفع غائلة الخطر الإيراني الذي يهدد المرجعية المستقبلية لمحمد رضا السيستاني. هذا كله. وعلى نفس الطريقة التي كان يرددها العراقيون في زمان عبد الكريم قاسم، أرواح الشعب فدوى لابن قاسم، أرواح الشيعة مصالح الشيعة فدوى لابن سيستاني. هذه هي الحكاية من أولها إلى آخرها التي دفعت بالسيستاني أن يكون صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. قد تستغربون من كلامي هذا وتتصورون أنني متحامل على السيستاني أو على محمد رضا. لماذا أتحامل عليهم؟ لا شأن لي بهم، لا أنا بمنافس لهم ولا أنا بمشاكس لهم، وليس لي بهم من صلة لا من قريب ولا من بعيد. إنها الحقائق، وسأضع المعطيات بين أيديكم وستكتشفون الحقيقة بأنفسكم. لكن عليكم أن تصبروا علي أولا، الحقائق لن تعرض في حلقة واحدة، هناك معطيات كثيرة وكثيرة جدا. وحينما أقول لكم كثيرة جدا إنني أقصدها، وستشاهدون ذلك بأم أعينكم، هناك معطيات كثيرة وكثيرة جدا لابد أن أضعها بين أيديكم ترتبط بهذا الموضوع كي يتجلى لكم هذا الموضوع واضحا صريحا جليا. لذا عليكم أولا أن تصبروا علي وأن تنتظروا إلى نهاية الحلقات التي ترتبط بهذا الموضوع. لا أدري كم سيكون عدد الحلقات، لكنني سأحاول الإيجاز والاختصار بقدر ما أتمكن. فعليكم أن تصبروا علي أولا، وعليكم أيضا أن تتعاملوا مع المعطيات وفقا للأسلوب الذي سيصاغ به هذا البرنامج، لأنني سأستعمل أسلوب الشاشات المتعددة، وهذا يعني أنني في كل شاشة سأعرض مجموعة من المعطيات. لا يمكن أن نحكم على الموضوع من خلال معطيات تعرض في شاشة واحدة، لابد أن تكتمل كل الشاشات بالضبط، كهذا الذي يجلس يراقب كاميرات الحراسة وكاميرات المراقبة لبناية، لمؤسسة، لمدينة، لمطار، لأي جهة من الجهات. هناك كاميرات موجهة إلى جهات مختلفة، وأمام هذا الناظر شاشات متعددة، كل شاشة تعرض جانبا وتعرض جهة من المكان الذي يراقبه ويرصده. هذا هو الأسلوب الذي أتبعه بخصوص الموضوعات المهمة والمعقدة والتي تكثر حولها وتتوفر بخصوصها المعطيات الكثيرة. لذا فإنني سأستعمل هذا الأسلوب، وعليكم حينئذ أن تنتظروا حتى تكتمل كل الشاشات وحتى تكتمل كل المعطيات في كل الشاشات. سأضع بين أيديكم من المعلومات والمعطيات التي ما سمعتم بها ولا مرت عليكم ولا تعرفون عنها شيئا، وربما يكون البعض منها قد مر عليكم لكنه مر يتيما، حينما يوضع في سياقه فإن الصورة ستكون جلية وواضحة، وربما مر عليكم ولكنكم ما التفتتم إلى النقاط الخفية في تلك الصورة، في تلك الوثيقة، في ذلك المعطى من المعطيات. على أي حال، سأعرض بين أيديكم الكثير والكثير، عليكم أن تصبروا علي. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي، عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة بعده. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. سؤال في نفس السياق يطرح نفسه: هل البرنامج الأمريكي نافع للعراق؟ يمكن أن يكون نافعا. أنا هنا لا أناقش مسألة البرنامج الأمريكي. البرنامج الأمريكي للعراق إذا كان الأمريكيون جادين في ترتيب برنامج جاد للعراق وتوفر في الواقع العراقي رجال دولة، وأنا لا أرى واحدا منهم في واقعنا العراقي، لا عند الذين يرفعون الشعارات الدينية ولا عند الذين يرفعون الشعارات اللادينية من الشعارات الوطنية والقومية والعلمانية وقولوا ما شئتم. فإذا كان الأمريكيون جادين فعلا بتبني برنامج لصالح العراق ويتوفر في واقعنا العراقي رجال دولة لا نرى أحدا منهم، فإن البرنامج الأمريكي سيكون نافعا حينئذ، مع ملاحظة أنه ما من خطة وما من برنامج إلا وفيه من السلبيات حتى لو كانت إيجابياته كثيرة. أنا لست بصدد الحديث عن البرنامج الأمريكي في العراق، ولست معترضا على علاقة السيستاني بالأمريكان، هذا أمر يخصه هو. لست معترضا على علاقته بالأمريكان أو أن تكون علاقته بالصينيين، ما علاقتي بذلك؟ أكانت علاقته مع الأمريكان أم مع الصينيين أم مع الروس أم مع أي جهة في العالم؟ الناس أحرار في حياتهم وفي متبنياتهم وهم مسؤولون عن ذلك. أنا هنا لست معترضا لا على البرنامج الأمريكي في العراق، ولا أهتم أكان البرنامج نافعا أم ليس نافعا، فهذا ليس من شأني. ولست معترضا على علاقة السيستاني أو غير السيستاني بالأمريكان أو غير الأمريكان، ما علاقتي بذلك؟ هذا ليس من شأني. أنا أريد أن أبين حقيقة من أن المرجعية الدينية التي تكون صمام أمان للبرنامج الأمريكي لا علاقة لها بصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، لا من قريب ولا من بعيد. هذه مرجعيات دنيوية وظيفتها اجتماعية دينية، هكذا يبدو، يبحثون عن الزعامة والأموال وتوريث السلطة الدينية لأولادهم وأحفادهم، وهذا الأمر ليس خاصا بالسيستاني، كل المراجع الموجودين على نفس هذا البرنامج. لو أن أي مرجع آخر من مراجع النجف أو قم كان في محل السيستاني، الحال هو هو، لا يوجد فارق بينهم، لأن المنهج الذي هم عليه واحد، ولأن طريقة العمل واحدة، ولأن الأهداف واحدة، فلا يوجد فارق في أن يكون المرجع سين أو أن يكون المرجع صاد. ما هو حال الذين سبقوهم هكذا، وحال الذين سيأتون هكذا أيضا. هناك برنامج، هناك سكة، كسكة القطار لا بد أن يسير القطار عليها بهذا الاتجاه. هناك سكة للمرجعية وهناك أهداف يشتركون فيها جميعا. المشكلة التي فيما بينهم هي في التحاسد وفي التنافس غير الشريف، يتنافسون تنافسا حقيرا فيما بينهم، بالضبط مثلما قال المرجع الكبير الشلمغاني بحسب ما نقل عنه الطوسي في كتاب الغيبة، من أنهم أن كبار زعماء الشيعة كانوا يتصارعون على الزعامة والمرجعية بهذا الوصف، من أنهم كانوا يتهارشون عليها تهارش الكلاب على الجيف. هذه القضية كانت وهي موجودة وستبقى للأجيال القادمة من مراجع النجف وقم. هذه هي الحقيقة المقشرة من دون مجاملات، من دون رتوش، وهذا هو الذي أتحدث عنه في هذا البرنامج. إذن انتهينا من هذا السؤال، من سؤال هل أن المشروع الأمريكي نافع للعراق؟ يمكن أن يكون ذلك. سؤال يأتي بعد هذا السؤال، ما الذي يجري في الواقع الشيعي عموما والواقع الشيعي العراقي خصوصا؟ ما الذي يجري؟ الذي يجري بشكل مختصر في الواقع الشيعي عموما إنه التيه الذي حدثنا عنه أمير المؤمنين. المراجع تاهوا وتيه الشيعة معهم في شرق الأرض وفي غربها، إنه التيه. هذا التيه الذي حدثنا عنه أمير المؤمنين من أنه سيكون أضعافا مضاعفة بالقياس إلى تيه بني إسرائيل. الأمة تاهت، إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مشرق ونحن مغربون. لماذا؟ لأن مراجع الشيعة غربوا بعد أن ارتكسوا وركسونا معهم في تلك العيون الكدرة القذرة، اغتسلنا بتلك القذارات وتطيبنا بتلك القذارات وشربنا من تلك القذارات حتى ارتوينا وأصبحنا نتجشأ قذارات، مثلما يتجشأ مراجعنا الكرام من الأحياء والأموات والقادمين أيضا يتجشؤون قذارات من قذارات تلك العيون الكدرة. هذا هو الواقع الشيعي عموما، إنها حالة تيه وحالة تيه واضحة. أما الواقع الشيعي العراقي وبالمختصر، لأن وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار وشيكا، بالمختصر الواقع الشيعي العراقي، هناك اتجاه، هناك اتجاه ديني في واقعنا الشيعي العراقي على مستوى النجف وعلى مستوى بغداد، الذين يرفعون الشعارات الدينية إن كانوا من أتباع مرجعية النجف أو كانوا من أتباع إيران أو كانوا من المجموعات الجديدة التي ظهرت الذين يحملون الشعارات الدينية من كل الاتجاهات، هؤلاء حينما يتسنمون الأمر في حكم الدين أو في حكم الدنيا، وتسنموا يسرقون الشيعة ويسرقون العراق باسم الدين وتحت اليافطة الدينية، فهؤلاء سراق ولصوص سرقوا الشيعة وسرقوا العراق كدولة باسم الدين. المجموعة الثانية التي ترفع الشعارات اللادينية، الذين يطالبون بالحرية وبحقوق الإنسان وبالديمقراطية، هؤلاء لصوص وسراق يسرقون الناس ويسرقون العراق باسم الديمقراطية. الحكاية هي هكذا من الآخر. الآن وصلوا الذين يرفعون الشعارات اللادينية مع مصطفى الكاظمي، وصلوا وحوشا كما وصل المتدينون من قبل وحوشا لسرقة الناس ولسرقة الدولة. الحكاية هي هي. أما ما يفتعل من برنامج للقضاء على الفساد، هذه مسرحية لمحاسبة بعض الفاسدين الصغار كي يكونوا قرابين لحماية وحراسة الفاسدين الكبار. الحكاية هكذا، ضحك على الذقون. وهذا برنامج متفق عليه فيما بين مرجعية السيستاني وبين حكومة الكاظمي تحت الرعاية الأمريكية. الأمريكيون لا يهتمون لهذا الأمر أو لذاك، الأمريكيون يريدون أن يحققوا مرادهم. فإذا كان الأمر يسير بهذه الطريقة والناس تخدع فلا ضير في ذلك، خصوصا إذا كانت المرجعية مرتاحة وهادئة البال. صار الوقت وشيكا جدا، نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن إبراهيم بن مهزم، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: ذكرنا عنده ملوك بني فلان، فقال: إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر، إن الله لا يعجل لعجلة العباد، إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستخر.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أجيب على سؤال: ما الذي يجري في الواقع الشيعي عموما وفي الواقع الشيعي العراقي خصوصا؟ وقلت فيما قلته عن الواقع الشيعي العراقي من أننا نعيش بين اتجاهين، أنني أتحدث عن العراق وفي أجوائنا الشيعية، اتجاه يرفع الشعارات الدينية على اختلاف مشاربهم وأذواقهم، من السيستانيين، من الإيرانيين، من غيرهم، على مختلف المشارب والأذواق. هؤلاء سراق ولصوص يسرقون باسم الدين. واتجاه آخر يرفع الشعارات التي تتسم بالوطنية والقومية والحرية والديمقراطية، وقولوا ما شئتم، هؤلاء سراق يسرقون باسم الديمقراطية. نحن مسروقون مسروقون، فهناك من يسرق باسم الدين وهناك من يسرق باسم الديمقراطية. هذا هو الواقع الشيعي العراقي بتعبير مختصر. ويبدو الآن أن فترة اللصوص الديمقراطيين قد بدأت. هذا هو الذي نشهده على أرض الواقع. أما عمليات مكافحة الفساد فهذه أضحوكة يضحك بها على هذه القطعان البشرية. إذا لم تشاهدوا في قفص الاتهام وفي قفص المحاكمة محمد رضا السيستاني ونور المالكي ومن يأتي من بعدهم، إذا لم تشاهدوا هؤلاء فلا مكافحة فساد ولا بطيخ ولا هم يحزنون. القضية من الآخر هكذا. هذه عمليات تخديرية، عمليات ساخرة كوميدية، سيضحى بمجموعة من القرابين من صغار القوم فداء لأحذية وتراب أحذية اللصوص الكبار. السارقان الكبيران في العراق مرجعية السيستاني وحزب الدعوة. مرجعية السيستاني هي الحاكمة وهي الحكومة وهي التي بيدها كل شيء منذ سنة 2003، وحزب الدعوة هو الذي حكم العراق منذ سنة 2003 وإلى الآن. رؤساء الوزراء كلهم جاءوا من عند حزب الدعوة وأسسوا دولة يصطلح عليها بالدولة العميقة بشكل واسع جدا في العراق، ولا يمكن القضاء عليها. هذان السارقان الكبيران متى ما جيء بهذين السارقين إلى قفص الاتهام وإلى قفص المحاكمة ويحاكمان فعلا، فقولوا حينئذ هناك مكافحة للفساد. إذا لم تشاهدوا هذا ولن تشاهدوه فاغسلوا أيديكم، هذه ألاعيب يلعبون بها عليكم. سؤال آخر، هل هناك من أمل بالنسبة لي؟ لا أرى أملا أبدا. ليس لأني سوداوي، حتى لو قلتم عني ذلك لا أعبأ بما تقولون. ليس لأني سوداوي أو أني متشائم أو أني أنظر إلى النصف الفارغ من الكأس كما يقولون، أنا لست كذلك، أنا واقعي. فتحت
عيني في بيئة رافضة للحكومة البعثية منذ صغر سني، في أسرتي وفي الجو القريب من أسرتي، وكنت معارضا منذ صباي للنظام البعثي، ودخلت في هذه الأجواء. وتفاصيل أسرار المعارضة الشيعية أعرفها بالكامل، وليس هذا ادعاء، هم يعرفون ذلك عني، وبرامجي وأحاديثي تدل على هذا. المعارضة التي عارضت النظام البعثي وعارضت صدام بكل أطيافها وبكل تلونها وبكل اتجاهاتها، ما استطاعت أن تفعل شيئا لنظام صدام، ولولا أن يتدخل الأمريكان لبقي صدام، ومن بعده يأتي أولاده وربما يأتي أحفاده. الدكتاتورية السياسية، نحن عجزنا عن أن نغيرها، غيرها الأمريكان. لولا الأمريكان لما تغير النظام الصدامي ولبقي إلى يومنا هذا، إن لم يكن بشخصه فبأولاده فبأحفاده. فلم تستطع المعارضة بكل أشكالها أن تغير الدكتاتورية السياسية، تدخل الأمريكان وغيروها. نحن الآن نعاني من دكتاتورية دينية، فنحن أعجز عن تغييرها، وحتى الأمريكان لا يقدرون على تغييرها. السيستاني ليس محتاجا للأمريكان، الأمريكان يحتاجونه، يحتاجونه صمام أمان لبرنامجهم. نعم، هو يحتاج الأمريكان لدفع غائلة الخطر الإيراني بالنسبة لمرجعيته ومرجعية ولده المستقبلية، هو يحتاج الأمريكان في هذه الجهة كعامل موازنة، باعتبار أن إيران دولة تتدخل بثقلها الديني بثقلها الحوزوي، ولكنها دولة. السيستاني يحتاج إلى قوة دولة كي يدفع هذا الخطر الذي يحدق بمرجعية ولده المستقبلية، ولذا هو يتجه إلى البرنامج الأمريكي. وإلا في الحقيقة فإن السيستاني ليس محتاجا للأمريكان، لا على المستوى المالي ولا على المستوى الإعلامي ولا على المستوى الاجتماعي ولا على جميع المستويات الأخرى. مشكلة السيستاني هي هذه: الخطر الإيراني الداهم، إنه يخاف من تدخل إيران في شأن المرجعية، ومن هنا فلا بد من إيجاد موازنة، إنها موازنة قوة على سبيل الردع لا على سبيل الضرب والمباشرة، لأجل أن يبعد هذا الخطر بعيدا عن أسوار مرجعيته ومرجعية ولده محمد رضا في المستقبل. فنحن لسنا قادرين على تغيير هذه الدكتاتورية الدينية، وحتى الأمريكان ليسوا قادرين على ذلك. لماذا؟ الدكتاتورية السياسية، دكتاتورية صدام، صدام السياسي، تلك سلطة على الأجساد، وتلك السلطة على الأجساد في كثير من حالاتها ليست حقيقية. أما الدكتاتورية الدينية إنه صدام الديني، هناك صدام سياسي وهذا صدام ديني. صدام الديني له سلطة على العقول والقلوب، العقول مسحوها ودفنوها تحت ركام قذارات الفكر الناصبي، والقلوب خدعوها، ضحكوا عليها بتلك القدسية المزيفة. فكيف يمكن مواجهة هذه الدكتاتورية إلا في حالة واحدة، في حالة انبعاث العقل الشيعي وفقا لثقافة الكتاب والعترة، بعيدا عن قذارات الصوفية والمعتزلة والنواصب في جميع اتجاهاتهم، بعيدا عن قذارات سيد قطب وحسن البنا وأمثالهم، بعيدا عن قذارات مراجع الشيعة أنفسهم الذين ارتكسوا في هذه القذارات وتعلقوا بها وأحبوها واستطعموها وصارت دينا لهم وقدموها دينا للشيعة. إذا كان هناك من انبعاث عقل شيعي بهذه المواصفات، نعم يستطيع العقل الشيعي حينئذ أن يغير واقع الدكتاتورية الصدامية الدينية. أما والعقل الشيعي مغيب مدفون تحت ركام الفكر الناصبي وقذارات أعداء أهل البيت، والقلوب قد سلبت إرادتها بما خدعت به من قدسية ومن أكاذيب، إنها عملية تجهيل وتثويل وتضليل وتهويل، قولوا ما شئتم. فلا أمل حينئذ. هذا هو الذي قصدته، أنه لا أمل في تغيير الواقع الشيعي، وسيبقى مرتكسا، لأن فيروس المرجعية الشيعية النجفية الطوسية الذي ضرب الشيعة في عقولهم وقلوبهم لا دواء له. الكورونا سيجدون علاجا ودواء لها، وستأتي أوبئة أخرى وأخرى سيجدون العلاج الناجع لها. أما هذا الوباء، الوباء الذي يسببه فيروس المرجعية الشيعية النجفية الطوسية، هذا لا علاج له، لأنه يسبب السفاهة، يسبب الحماقة، والأحمق كما قال عيسى المسيح لا دواء له، لا علاج له. نحن عندنا في الروايات والأحاديث من أن العمامة من دون ذؤابتين إذا ما لبست فإن لابسها سيصاب بداء لا دواء له. وهم صلوات الله عليهم قالوا لنا من أن الداء الذي لا دواء له إما النصب العداء وإما الحمق وهو الجهل المركب، الحالة الديخية. الحالة الديخية هي المرض الناتج بسبب فيروس المرجعية الشيعية النجفية الطوسية. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما ردي اجيب الاسماء. واحد قال لي ازرق، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبة اليه؟ قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دا اقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني خلاقة أهميشيني جيمي كنت بقول لك بكيان حالة البرنوز فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما تركب اثنان وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
هذا هو واقع الشيعة كان منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وبشكل مؤكد منذ أن أسس طوسي حوزة النجف سنة 448 للهجرة حيث ركب طوسي على ظهور الشيعة فجعلهم حميرا ديخيين ثم أركب ولده الجاهل من بعده وجعله مرجعا على الشيعة لما يقرب من 60 سنة 60 سنة ما يقرب من 60 سنة وقبلها مرجعية الطوسي. الشيعة ركبوا حميرا وورثوا ذلك إلى أبنائهم حتى وصلت إلينا، فلقد ورثناها كابرا عن كابر، ورثنا الديخية كابرا عن كابر. إذ نحن كما يقولون في أياد أمينة، هي هذه الأياد الأمينة التي أوصلتنا إلى هذا المآل. ملاحظة لا بد أن أشير إليها، هذا البرنامج، إنني أتحدث عن برنامجي الخاتمة بشكل عام وعن هذه الحلقات بشكل خاص، عن الحلقات التي تتناول موضوع علاقة مرجعية السيستاني بالأمريكان. هذا البرنامج وهذه الحلقات ما هي بقضية دعائية وليست للاستهلاك المحلي أو للاستعمال المنفرد لمرة واحدة. ما سأضعه بين أيديكم حقائق، ما سأضعه بين أيديكم وثائق، ما سأضعه بين أيديكم شرح وبيان ووصف لحقيقة واقعنا. ولذا نبهتكم، نبهت أبنائي وبناتي ممن يتابعون هذا البرنامج في الحلقة الماضية على أن يعرفوا قيمة ما سيطرح بين أيديهم عبر هذه الشاشة في هذه الحلقات. المعلومات التي سأضعها بين أيديكم سأحاول قدر الإمكان أن أضعها بحدود قيمتها، لأن المعطيات تختلف قيمتها من معطى إلى آخر، ولأن الوثائق تختلف دلالتها من وثيقة إلى أخرى. كي لا أكون غاشا لكم سأضع كل معلومة بحسب قيمتها، ولهذا السبب اخترت أسلوب الشاشات المتعددة كي أصف لكم المعلومات بحسب قيمتها العلمية كما يبدو لي، فأنا لا أملك طريقا آخر. طريقي لتقييم هذه المعلومات هو خبرتي، طريقي لتقييم هذه المعلومات ما يتجلى من قيمتها التي تحملها في نفسها، لأن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، لست أنا الذي أعطيها قيمة. الحقيقة أو المعلومة التي لا تحمل قيمة في نفسها لا قيمة لها، وتلك لا هي بحقيقة ولا هي بمعلومة. سأحاول أن أكون صادقا معكم وجادا في نفس الوقت كي أطرح المطالب بهذه الطريقة. أنا لا أريد أن أغشكم، ولا أريد أن أذهب إلى مختلف وسائل الإعلام أو إلى الإنترنت بكل سعته العظيمة هذه وأن أجلب لكم كل شيء، فحينئذ سيكون العقل مهزلة وستكون الحكمة سفاهة ويكون الرشد جهالة. أضرب لكم مثالا مثالين بحسب ما يسنح به الوقت. في سنوات ماضية قطعا بعد مجيء الأمريكان إلى العراق، ربما يعود الكلام إلى سنة 2010، ربما إلى ما هو قبل ذلك بقليل. في سنوات ماضية انتشر في وسائل الإعلام، في بعض الصحف والمجلات، وحتى بعض الذين ألفوا كتبا حول الأوضاع في العراق أو في منطقة الخليج العربي أو حول السياسة الأمريكية أو حول العلاقة بين إيران والغرب إلى غير ذلك، معلومة ذكروها وانتشرت من أن وزير الدفاع الأمريكي في تلك الفترة آنذاك رامسفيلد من أنه التقى بالسيستاني بتفصيل ذكروه، وأنه قدم للسيستاني 200 مليون دولار هدية رشا، قولوا ما تريدون أن تقولوا. ومن أن هذه الحادثة كانت البداية في نشأة علاقة حميمة ما بين السيستاني والأمريكان. هذا الكلام انتشر في وسائل الإعلام، انتشر على الإنترنت. في الحقيقة حين سمعت به في وقته أنا رفضته رفضا قاطعا، وأنا متيقن من أن الذي جاء بهذا الكلام هو لا يعرف واقع المرجعية الشيعية وواقع المرجعية السيستانية. يتصور أن مبلغ 200 مليون دولار شيء له قيمة وأهمية عند السيستاني، هذا لا يشكل مصروف حفيد من أحفاده الصغار. ما قيمة 200 مليون دولار؟ هذا الذي جاء بهذا الكلام هو في نظره أن هذا المبلغ وأن هذا الرقم كبير. المرجعية الشيعية تملك من الأموال ما لا تملكها دول كثيرة في العالم. مرجعية السيستاني من أغنى المرجعيات الشيعية عبر التاريخ، أغنى من مرجعية الخوئي أضعافا مضاعفة. بإمكان السيستاني أن يبلط شوارع العراق بالذهب ولا يؤثر ذلك على أمواله، أن يبلط شوارع العراق من جنوبه إلى شماله بالذهب، بالذهب الخالص، ولا يؤثر ذلك عليه. أنابيب مفتوحة ليل نهار تصب أموالا من دون أي جهد ومن دون أي سؤال عنها. الأموال تأتيهم من الشرق ومن الغرب، من كل الأصقاع، أموال طائلة خيالية. السيستاني ليس محتاجا للأمريكان. هذا من الدعاية الرخيصة التي لا حقيقة لها. على الإنترنت يطبلون بها كثيرا. في وقتها في وسائل الإعلام ماذا قالوا؟ قالوا من أن رامسفيلد كتب مذكراته في كتاب، وفي ذلك الوقت كان في طريقه للنشر، وقبل أن ينشر، قبل أن ينتشر الكتاب، قالوا بأن رامسفيلد ذكر في كتاب مذكراته قبل أن ينشر الكتاب والذي سينشر بعد ذلك من أنه التقى بالسيستاني في النجف وإلى آخره. ولكن الكلام هذا ليس صحيحا. بعد ذلك طبع كتاب رامسفيلد
وانتشر الكتاب وليس فيه من كل ذلك لا من عين ولا أثر. رجاء أعرض لنا صورة الوزير الأمريكي رامسفيلد. هذا هو وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد في حكومة جورج بوش الابن. واعرضوا لنا رجاء صورة كتاب مذكراته باللغة الإنجليزية. هذا هو كتاب رامسفيلد الذي زعم من زعم قبل أن ينتشر هذا الكتاب من أنه تضمن الواقعة التي أشرت إليها حيث زار السيستاني ودفع ما دفع له من الأموال. الكتاب هذا الذي تشاهدونه على الشاشة هو عندي هنا موجود على الطاولة أمامي. هذا هو كتاب رامسفيلد، وهذا الكتاب من أوله إلى آخره ليس فيه من ذكر لهذا الذي انتشر في وسائل الإعلام وانتشر على المواقع الإلكترونية وتحدث به الكثيرون من الذين يعارضون السيستاني، يختلفون مع السيستاني. في الحقيقة لا صحة لهذا الخبر. إذا كنت أريد أن أضحك عليكم بإمكاني أن أنقل هذا الخبر من العديد من المصادر وأقول لكم هذه الفضائيات وهذه المواقع الإلكترونية وهذه المنشورات وهذا أدل دليل على صحة هذه الواقعة. أنا من البداية رفضتها لأنني أعرف الواقع المرجعي الشيعي وأعرف واقع مرجعية السيستاني. السيستاني ليس محتاجا لهذه الأموال وليس محتاجا للأمريكان أساسا، بإمكانه أن يستغني عنهم ولا يتأثر بشيء. الأمريكان هم يحتاجونه أن يكون صمام أمان لبرنامجهم في العراق، وهذا هو الذي حدث كما بينت لكم بالإجمال قبل قليل. ثم إن رامسفيلد قبل أن ينشر كتابه بشكل رسمي كذب هذا الأمر وقال من أنني لم ألتقي أصلا بالسيستاني، ومن أن هذا أمر مضحك، كل هذا تلفيق وافتراء ولا حقيقة له. وهذا الأمر نشر بشكل رسمي من قبل مكتبه ونشر في العديد من وسائل الإعلام الأمريكية. على سبيل المثال سأعرض لكم صورة للموقع الرسمي الإلكتروني لمجلة تايم الأمريكية، وعلى صفحتها هناك تكذيب رسمي واضح صريح لهذه القضية المفتعلة والمكذوبة. رجاء اعرضوا لنا صورة صفحة مجلة تايم الأمريكية على الشبكة العنكبوتية. هذه صورة موقع مجلة تايم الأمريكية، والمقال المكتوب يتناول هذه المسألة وهو موجود هنا أمامي بنسخته الإنجليزية ونسخته العربية المترجمة، لكنني لا أجد وقتا لقراءة ذلك عليكم، وأعتقد أن فيما بينته كفاية. هذا مثال من أمثلة الأمور والمعطيات والمطالب التي يمكنني أن أستعملها لأجل الدعاية ولأجل الضحك على الذقون، لكنني لا أريد أن أفعل ذلك، ومثل هذا كثير. مثال آخر، هناك كتاب نشر في الأوساط العربية بعد أن نشر بريمر كتابه المعروف. بريمر له كتاب معروف. رجاء اعرضوا لنا صورة السفير الأمريكي في العراق بريمر. هذا هو بريمر، السفير الأمريكي في العراق والحاكم في العراق، الحاكم الأمريكي في العراق. صدر له كتاب بعد أن عاد إلى بلاده، بعد أن ترك العراق وعاد إلى بلاده، صدر له كتاب باللغة الإنجليزية يحكي في ذلك الكتاب مذكراته في العراق. رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب بريمر باللغة الإنجليزية الذي انتشر في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد ذلك ترجم إلى العديد من اللغات في العالم. هذا هو كتاب بريمر، ماير إن إراك. النسخة التي تشاهدون صورتها على الشاشة ها هي بين يدي، الكتاب نفسه هو هذا، كتاب بريمر باللغة الإنجليزية، وترجم بعد ذلك إلى اللغة العربية، ترجمه عمر الأيوبي. دار الكتاب العربي بيروت لبنان. رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب بريمر باللغة العربية. هذا هو كتابه باللغة العربية، عام قضيته في العراق، والنسخة موجودة هي الأخرى بين يدي. هذا هو كتاب بريمر باللغة العربية، إنما جئت بنسخته الإنجليزية ونسخته العربية للاحتياج في بعض الأحيان في التدقيق والتحقيق للمطابقة بين النسختين. بعد أن صدر كتاب بريمر، صدر في الأوساط العربية كتاب لصحفي عراقي بهذا الاسم محمد العرب، عنوانه ما لم يذكره بريمر في كتابه. رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب ما لم يذكره بريمر في كتابه للصحفي العراقي محمد العرب. هذا هو كتاب ما لم يذكره بريمر في كتابه، وهذه النسخة بين يدي لهذا الكتاب. ما لم يذكره بريمر في كتابه محمد العرب، وهذه الطبعة طبعة مكتبة مدبولي، المكتبة الشهيرة في مصر، سنة 2007 ميلادي. مؤلف الكتاب ينقل كل التفاصيل معتمدا على ما نقلته شابة آشورية مسيحية عراقية كانت تعمل موظفة تشريفات في قصور صدام، وتحديدا في قصر السجود بحسب ما هو يقول. إنها الآشورية المسيحية وداد فرانسيس، التحقت ببريمر وكانت بمثابة مساعدة سكرتيرة له، ونشأت كما يقول علاقة حب فيما بين بريمر وهذه الشابة المسيحية. حكاية لها تفصيلها، فنقل عنها من المعلومات عن نفس الموضوعات التي تحدث عنها في كتابه بريمر، لكنه ما ذكر هذه التفاصيل. وقد تكون هذه المعلومات دقيقة، البعض منها أنا متأكد من دقته لأنني قد اطلعت عليه من طرق أخرى، ولكنني مع كل ذلك لا أعتمد على المعلومات التي وردت في هذا الكتاب مع أهميتها وخطورة بعضها، لا أعتمد عليها. لماذا؟ لأن بريمر نفسه ما أثبت هذه المعلومات في كتابه، ولا بعد ذلك قرر من أن هذه المعلومات صحيحة، معلومات تنسب إليه، فلن أعتمد عليها. لو أنني أريد أن أخدعكم، بإمكاني أن أنقل لكم معلومات من هذا الكتاب، وأستطيع أن أقنعكم بصدق المعلومات الموجودة هنا، لكنني لا أريد أن أخدعكم. أريد أن أضع بين أيديكم معلومات أنا فيما بيني وبين نفسي أراها صحيحة. أنا لا أعلم الغيب ولا أدعي العصمة فيما أعلم ولا أدعي الصواب المطلق، أنا بين الصواب والخطأ، أنا بين العلم والجهل، أنا بين الحكمة والسفاهة. هذا هو حال الإنسان، هذه طبيعة البشر. لكن قناعة تتولد عندي بسبب توفر معطيات، توفر قرائن، توفر أسباب تجعلني أصدق هذه المعلومة وأقبلها، وهكذا. بالنتيجة هكذا يعمل المحققون، هكذا يعمل الباحثون، كيف يصل الإنسان إلى الحقيقة لابد أن يكون هناك من طريق ومن مفردات ومن معلومات من خلالها يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحقيقة التي يريد الوصول إليها. قطعا إنني أتحدث عن الحقيقة النسبية، الحقيقة المطلقة لا يستطيع أحد أن يدعي الوصول إليها. نتحدث عن الحقيقة النسبية بتعبير دقيق من أننا ندور حول فلك حقائق الأشياء. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. هناك ثمان شاشات سأفتحها بين أيديكم، كل شاشة لها عنوانها، كي تتميز هذه الشاشات، وفي كل شاشة هناك مجموعة من المعطيات، فإذا أردتم الوصول إلى الحقيقة لابد أن تنظروا إلى كل تلك الشاشات، لا أن تنظروا إلى شاشة واحدة. النظر إلى شاشة واحدة لن يعطيكم نتيجة واضحة صافية. فنحن عندنا ثمان شاشات. في حلقة يوم غد سأفتح لكم الشاشة الأولى، هذه الحلقة بمثابة مقدمة للموضوع. هذا الموضوع خطير جدا، وبالنسبة لي
هو كعملية انتحارية، لأنني أتحدث عن أخطر موضوع في الساحة الشيعية عموما وفي الساحة الشيعية العراقية خصوصا. وأنا هنا لا أتحدث بلسان الدعاية والأراجيف، ولتعلموا هم أيضا يعلمون ذلك عني، حتى الذين يسبونني ويلعنونني يعلمون أني لا أتحدث بأحاديث الدعايات والأراجيف. طريقتي واضحة في كل برامجي، التحقيق والتدقيق. هذا لا يعني أنني لا أخطئ ولا أشتبه أبدا، الخطأ والاشتباه يلازمانني مثلي كبقية الناس، مثلما الخطأ والاشتباه يلازم الآخرين فإن الخطأ يلازمني والاشتباه يلازمني أيضا. لكنني أحاول قدر الإمكان أن أتجنب ذلك بقدر ما أستطيع، وهذا لا يعني أنني لن أقع في الخطأ والاشتباه حتى لو حاولت. تلك هي طبيعة البشر، وهذا هو السر والحكمة في احتياجنا للإمام المعصوم، لأننا لا نستطيع أن نتخلص من الخطأ والاشتباه بأي حال من الأحوال، سيبقى الخطأ ملاصقا لنا وسيبقى الاشتباه مرافقا لنا إلى أن نموت. على أي حال، فإنني سأفتح لكم 8 شاشات، كل شاشة لها عنوانها، وفي كل شاشة هناك مجموعة من المعطيات. الشاشة الأولى والشاشة الثانية والشاشة الثالثة والشاشة الرابعة تشتمل على أهم المعطيات التي لها من القيمة العلمية ومن القوة الدليلية ما يجعلنا نصل إلى الصورة الواضحة بشكل مريح جدا. الشاشة الخامسة ستتجلى فيها الصورة العملية الواقعية، وتكون بمثابة جواب عملي وواقعي لما تقدم في الشاشات قبلها. أما الشاشة السادسة والسابعة والثامنة، هذه الشاشات تشتمل على معطيات خطيرة جدا ستعرفون أهميتها، لكنها لا تكون بالمستوى العلمي الذي عليه المعطيات في الشاشات الأولى. لا يعني أن المعطيات ليست صحيحة، أبدا إنها صحيحة، لكنني لا أملك عليها أدلة حسية أعرضها بين أيديكم. سأحدثكم بالقرائن والمعطيات، أما المعطيات في الشاشات الأولى فإنني سأعرض بين أيديكم الوثائق والحقائق والمعطيات التي أضعها على هذه الطاولة وعلى هذه الشاشة بين أيديكم. لذا أتمنى عليكم أن تتابعوا الحلقات، أن تصبروا علي، وأن تتأنوا في إصدار الحكم، فأنا لا أجمع لكم كل المعطيات في شاشة واحدة، في كل شاشة هناك مجموعة من المعطيات، لابد أن تكتمل كل الشاشات من الشاشة الأولى إلى الشاشة الثامنة حتى تستنتجوا صورة حقيقية قطعية واضحة، وبعد ذلك قولوا ما تشاءون. تريدون أن تشكروني؟ هذا أمر راجع إليكم على أن بصرتكم. تريدون أن تسبوني؟ لا أبالي، لكن الحقيقة سترغم آنافكم مثلما أرغمت أنفي. الحقيقة ترغم الآناف إن أراد الإنسان أو لم يرد. الحقيقة لها سلطة قاسية شديدة. ما سأعرضه لكم يرسم لوحة واضحة وصريحة لواقعنا الشيعي، ومن خلال تلك اللوحة نعرف ماذا جرى في الأجيال الماضية، وكيف ضحكوا على أجدادنا وآبائنا، ولا زالوا يضحكون علينا، ويبقى هذا الأمر مستمرا، لأنني لست قادرا على تغيير الواقع. كل الذي أفعله كلام في كلام، فهل أن الكلام يغير الواقع؟ بحسب ما نرى يبقى الكلام كلاما ويبقى الواقع واقعا، هكذا جرت الأمور في السابق وتجري الآن وهي على حالها في قادم الأيام. إلى هنا تنتهي حلقتنا في هذا اليوم، نلتقي غدا. غدا سأفتح لكم الشاشة الأولى وسنبدأ حديث الوثائق والمعطيات والحقائق. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.